لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. قبل أن أشرح الكلام على هذه السورة المباركة، أنهي آية بقيت لنا من سورة صاد، وهي قول الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يأمر الله جل وعلا نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب قريشا، ويقول لهم هذه المقالة: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. إن دعوتي لكم إنما هي لتخليصكم من الشرك، ودعوتكم إلى عبادة الله تعالى وحده، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، ولا أسألكم على ذلك مالا، وإنما بعثني الله تعالى إليكم وأنتم على شفا حفرة من النار، فاستمعوا قولي وأجيبوا دعوتي، وذروا عنكم ما أنتم عليه من عبادة غير الله، من عبادة الأوثان والأشجار والأحجار والملائكة والجن والإنس، وكل هذه الأشياء لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد رب السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين. فلا تظنوا أني عندما دعوتكم إلى هذا الأمر الذي أدعوكم إليه أريد منكم أجرا أو جزاء، ويشهد الله أن واقع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر قد انطبق عليه. وما قصة قريش مع أبي طالب عنكم ببعيدة، وقد سمعتم غير ما مرة أن قريشا أتوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، أصبنا من ابن أخيك، شتم آلهتنا، سفه أحلامنا، فإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يكون أثرى رجل في قريش، وإن كان يريد الملك ملكناه علينا، وإن كان يريد الجمال اخترنا له أجمل فتاة في قريش وزوجناها إياه. المهم لا يتكلم على الأصنام، لا يتكلمن على معبوداته، هذا الأمر الذي لا نريده من محمد. هذا القول دخل في ذهن أبي طالب وارتضاه أبو طالب وظن أن هذا القول حق وصواب. أبو طالب ما هو إلا رجل من قريش، ليس بنبي ولا بولي، وإنما دعوة النبي موجه إليه، وأمره كأمر بقية القوم، لأنهم على فترة، يعني مضت مدة من الزمن منذ إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ما بعث الله إلى العرب رسولا، إنما رسول العرب منذ عهد إبراهيم هو إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولقد ظل العرب مدة طويلة من الزمن وهم على دين إبراهيم الخليل، لم يغيروا ولم يبدلوا، وكما علمتم إسماعيل عاش في جبال فاران، جبال فاران مكة، وأرسل في جبال فاران مكة، وقد نشأ في جبال فاران وترعرع فيها، والخير الذي حصل لإسماعيل حصل فيها، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ليس من العرب، من كنعان، أبوه إبراهيم من كنعان، ولكن العروبة أتت إلى بني إسماعيل، بنو إسماعيل من المرأة الجرهمية. إسماعيل لما كبر ونشأ وترعرع تزوج من جرهم، قبيلة من قبائل العرب تسمى جرهم، وهم الذين نزلوا على هاجر أم إسماعيل، خرجوا من اليمن يريدون الشام، ولما رأوا الطير تأتي وتأوي إلى جبال فاران إلى مكة، قالوا بأن الطير لا تأتي إلى موضع إلا إذا كان فيه ماء، وما نعرف بأن هذا الموضع فيه ماء، فعرجوا ودخلوا، وإذا بهاجر وإسماعيل اللذين تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام للأمر الذي يريد الله، أقاموا عندها وهم جماعة من جرهم من قحطان من العرب، عرب اليمن. فلما كبر تزوج فيهم زوجة، طلقها، زوجة أخرى بقيت معه، ولدت له أولاد، أولاد العرب العدنانيين، خزاعة وغير خزاعة، قريش، بنو هاشم، سيد الخلق، كلهم من هاجر من إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل ليس بعربي، ولكن أولاد إسماعيل اكتسبوا العروبة من ناحية أمهم هاجر. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوصينا، يوصي العرب بأهل مصر خيرا، ويقول لكم خؤولة، بينكم وبين أهل مصر قرابة وخؤولة. من أين أتت الخؤولة؟ أتت الخؤولة من ناحية أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بلاد القبط، لما ذهب إلى بلاد مصر كانت معه سارة قريبته زوجه، وكانت جميلة وضيئة. ومن عادة فرعون مصر في ذلك الوقت أنه إذا أتت إليه امرأة إن كانت جميلة أخذها ودخل عليها وتمتع بها، فإن كان معها زوجها قتله، وإن كان معها أخوها استحياه. إبراهيم عندما أتى إلى مصر سمع هذا الكلام، فقال لسارة قولي له أنا أخوك، وفعلا أنا أخوك في الإسلام، لا يوجد على وجه هذه البلد مسلم إلا أنا وأنت. فدخلت عليه سارة استحسنها، ذهل، سالها من معك؟ قالت أخي. فلما هم بها حالها الله منه، ولم يستطع أن يصيبها بسوء، أغمي عليه. أعاد الكرة، أغمي عليه. الثالثة، أغمي عليه. قال أخرجوا عني هذه الشيطانة، وأعطاها هاجر. ولما أعطاها هاجر أعطى سارة هاجر، لما أعطاها هاجر بقيت هاجر مع سارة وإبراهيم، وسارة ما ولد لها ولد. فرأت سارة أن تهدي هاجر لزوجها إبراهيم، فتسرى بها إبراهيم وأعطى الله جل وعلا إبراهيم هذا الولد إسماعيل من هاجر. هذه قربة أولى. القرابة الثانية، الرسول بعث إلى المقوقس عظيم القبط، بعث إليه خطاب، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وصل الكتاب مع المندوب، مندوب رسول الله، أخذ الخطاب، عني به، ما مزقه، وإنما احتفى به، وبعث للنبي هدية، بعث له ماريا القبطية، شيرين القبطية، بغلة. بعث للنبي عليه الصلاة والسلام طبيب، رد النبي الطبيب، قال إنا قوم لا ناكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، نحن نعالج أنفسنا بأنفسنا، لا داعي للطبيب يعود. أخذ البغلة، أخذ هاجر، أخذ سيرين، سيرين أهداها لرجل، هاجر ماريا تسرى بها صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القربة الوثيقة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وعشيرته وقومه أن يحتفظوا بهذا لمصر ولأهل مصر. الشاهد من هذا الكلام أن إسماعيل تزوج من جرهم، وأولاده من جرهم، من المرأة الجرهمية، هم العرب، وهم على دين إبراهيم الخليل، ما غيروا وما بدلوا. جرهم أخذت مدة من الزمن تتولى أمر البيت، تتولى أمر الحرم. جاءت قبيلة تسمى خزاعة، غلبت جرهم، احتلت أمر الحرم، وظلت مدة طويلة وهي ترعى أمر الحرم، حتى جاء رئيسها وملك من ملوكها يسمى عمرو بن لحي. عمرو بن لحي أساس البلاء، أساس الفتنة، أول من أتى بعبادة الأصنام في بلاد العرب لعنة الله عليه، لأنه ذهب إلى بلاد الشام ووجد الروم يعبدون الأحجار ويعبدون الكواكب ويعبدون التماثيل ويعبدون النجوم ويعبدون أشياء، فأخذ أصنام من الشام
واتى بها الى مكة، وبواقع انه رئيس اهل مكة حمل الناس على عبادة الاصنام. وجاءه الشيطان كما قلت لك في درس من الدروس، جاء الشيطان اليه ونفخ في روحه وقال له اذهب الى جدة تجد بها اصناما معدة. فذهب الى جدة ووجد الاصنام التي حملها الطوفان من زمن نوح كانت باقية لا تعلم. الشيطان لعنة الله تعالى عليه اطلع هذا الخبيث عمرو بن لحي على هذه الاصنام، فاخذها واتى بها الى مكة وزاد الطين بالله، فمن يومها عبد العرب الاصنام، وما كانوا من قبل يعبدون الاصنام. مضت فترة ما بين ابراهيم الى سيد الخلق ما يقارب 4000 عام، الناس على عبادة الله، الى زمن عمرو بن لحي لعنه الله. عند ذلك تحولوا وتغيروا، من هذا الوقت صارت الفترة، الله جل وعلا ما بعث رسول ولا نبي بعد اسماعيل، والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فاقتضت حكمة الله تعالى ان يبعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يمنعهم من هذه العبادة، لان هذه العبادة لا يريدها الله، العبادة لله، وما خلق الخلق الا للعبادة. فدعاهم رسول الله الى عبادة الله والى توحيده والى افراد العبادة له، وان لا يعبدوا الاصنام التي يعبدونها، وما اكثر ما عبدوا من الاصنام، حتى عبدوا التمر، حتى عبدوا الحجر، حتى عبدوا الجن. فبعث الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه ودعاهم الى ما دعاهم اليه. ولذا ظنوا انهم اذا اعطوا رسول الله مالا او اعطوه ملكا او اعطوه جاها او اعطوه امرأة ينصرف وينحرف عن هذا المسار، عن هذا الطريق، عن هذه الدعوة التي امره الله جل وعلا بها. ولذا قالوا لعمي انصفنا من ابن اخيك ان كان يريد كذا او كذا او كذا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قال المقالة المشهورة التي تكتب بماء الذهب، والله لو جعل الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني حتى أعود عن هذا الأمر، والله لن أدع هذا الأمر حتى تذهب سالفتي، أو كما قال رسول الله. فهو لا يسأل أجرا ولا يريد أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنا أريد أن تكون بيني وبينكم مودة، أريد أن تكون بيني وبينكم محبة، القربة التي بيني وبينكم تدعوني إلى أن أمحض النصح لكم، إلى أن أخلص لكم. فالله جل وعلا أمر بأن يقول هذا القول، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، صلوات الله وسلامه عليه. ولذا إن عليه إلا البلاغ، الرسول مبلغ والأمر ليس بيده، ولو جعل الله تعالى أمر هداية الخلق بيد هذا النبي المصطفى والرسول المصطفى لما بقي على وجه الأرض مشرك، أما نزل عليه ملك الجبال عندما قفل ورجع من الطائف وقد آذاه أهل الطائف وشددوا الإيذاء وأغروا الصبيان والغلمان والعبيد، فرموا رسول الله بالحجارة حتى أدموا قدميه، بل إن أهل الطائف في ذلك الوقت خرجوا عن طريق العرب وعن مألوف العرب، مألوف العرب الكرم وحسن الضيافة، لكن أهل الطائف لكراهتهم لدعوة رسول الله في ذلك الوقت حتى الضيافة ما ضيفوه، وإنما ضيفه عبد نوبي كان خادم لما رأى النبي أتى إلى ظل شجرة وهو يدعو ربه فسلم النبي على العبد فقال قال من أنى بأرضك السلام. السلام هذا من أي بلد من أي موضع؟ فأخبره أنه من نينوى وأتى للنبي بعنب فأكل النبي منه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف على قدميه حتى أتى إلى مكة، ولما دنا من مكة أنزل الله عليه ملك الجبال ويقول له يا محمد لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المعلومين الكبيرين طبقته على قريش وينتهي الأمر. قال لا دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى الموقف الفريد العظيم الكريم، يظل 13 عام بمكة في إيذاء وعداء، من ضمنها أنها أقام سنتين هو وجميع بنو هاشم إلا من شذ، ممنوعين من الطعام من الشراب من أن يزوجوا من أن يتزوج منهم، ولا يمكن لأحد أن يأتي ليلا إلى الشعب ويعطي بني هاشم طعاما أو ماء حتى أكلوا ورق الشجر، وكان الرجل يجلس يعني يتغوط كما تتغوط العنز مدة سنتين. أقام 13 عام، أتى إلى طيبة أقام 8 أعوام، 13 عاما وثمانية أعوام 21 عام، سلسلة من الكراء من الحفظ من المقت من الإيذاء. يفتح الله عليه مكة ويدخل صلى الله عليه وسلم مكة، ويعلن قبل أن يدخل مكة إعلان عام، الإعلان من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيته فأوصده عليه فهو آمن. ألا يدخلون بيوتهم؟ ألا يدخلون المسجد الحرام ليأمنوا؟ ودار أبي سفيان ماذا تفعل؟ هرب صفوان بن أمية وهرب عكرمة بن أبي جهل، ويبعث النبي إلى صفوان بن أمية ويبعث النبي إلى عكرمة بن أبي جهل حتى يعود ويعطي النبي امرأة عكرمة ابن أبي جهل رداء تأميم لعكرمة ابن أبي جهل حتى يعود إلى مكة، ويعود إلى مكة ويعود صفوان ابن أمية إلى مكة ويقول للنبي ما يقول. والنبي يومها أعني يوم الفتح أول ما بدأ ذهب إلى الكعبة، دخل البيت، عمل ما عمل، وقف على باب الكعبة وقريش محتفون به، فقال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ يلا هاتوا الدبابات وانسبهم وإلا بالسهام واقتلهم، وإلا أن تحفر الخنادق ويدفنون فيها أحياء. 21 عام إذا ما تركوا شيء حتى السلى تلي الناقة فيأخذون فرث الناقة دم الناقة يضعونه على ظهر رسول الله. هذا اليوم يوم النصر، هذا اليوم يوم الملحمة كما قال سعد بن معاذ سعد بن عبادة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الحرمات، اليوم تنتهك فيه الحرمات. يبلغ النبي الخبر، يأخذ النبي اللواء من سعد بن عبادة ويعطيه قيس ابن سعد بن عبادة. اليوم ليس بيوم الملحمة، اليوم لا تنتهك فيه الحرمات، اليوم تعظم فيه الله تعالى وعندما أعلنها قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. انتهى كل شيء، ولم يأمر بقتل أحد إلا عبد الله بن خطل. قال: اقتلوه ولو كان متعلقا بستار الكعبة. وأمر بقتل جاريتين مغنيتين كانتا تغنيان تشتم رسول الله، وأمر بقتل أناس، وبعد ذلك عفى عنهم ولم يعفوا عن عبد الله بن خطل لعنة الله عليه، لأن عبد الله بن خطل كان قد دخل في الإسلام وظل مع النبي في طيبة، وارتضاه رسول الله واستعمله أميرا يذهب يزكي، وإذا بعبد الله بن خطل لعنة الله عليه تأخذه العزة بالإثم، أمير ومعه خادمان يسيران معه، أتى إلى ذي الحليفة ونام وطلب من الخادم أن يذبح له شاة وأن يطبخ له الطعام، حتى إذا ما استيقظ وجد الطعام فأكل، فلما استيقظ وإذا بالخادم لم يعمل شيء دخله الكتف، فقام وقتل الخادم وفر إلى مكة، واشترى جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله، فهذا مرتد دخل في الإسلام وارتد، ولهذا أمر النبي بقتله ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. وفعلا وجدوا عبد الله بن خطل لعنة الله عليه متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه. قتلوه لما؟ قتلوه لأنه سب رسول الله، ومن سب رسول الله كافر مرتد. أهل العلم يقولون لو أراد أن يتوب لا تقبل توبته، قتل لأنه قتل نفسا مسلما، ولهذا أمر النبي بقتله، جمع عدة أمور شنيعة فاستحق لعنة الله. الذي يريد أن ننبه عليه أنه قال اذهبوا أنتم الطلقاء، لكن الأمر ليس له، الأمر بيد الله، قذف النور في قلوب الخلق بيد الخالق، لا يقع إلا ما شاء الرب. ولهذا نحن نقرأ بابه ليل نهار: اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة، وأنت تصلي وتقرأ في اليوم والليلة وتقرأ باب الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالهداية بيده والأمر بيده، والله تعالى قال له يوم أحد لما شجوا رأسه الشريف وكسروا رباعيته ودخل المغفر في رأسه، قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيا؟ أولا يكون لهم فلاح؟ فأنزل الله تعالى عليه قوله: ليس لك من الأمر شيء، الأمر لي أنا. ولهذا أسلم عكرمة بن أبي جهل، أسلم خالد بن الوليد، أسلم أبو سفيان الذي قاد المعركة يوم أحد، والذي قاد المعركة يوم بدر، والذي قاد المعارك يوم الخندق، وجميع المعارك التي وقعت بين النبي وبين قريش قائدها أبو سفيان ابن حرب والد معاوية. لكن لما أراد الله لأبي سفيان الخير والهداية آمن وأسلم عام الفتح ودخل في الإسلام. فالأمر بيد الله، لا إله إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى مرضاة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم منير للمحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم إن عليه إلا البلاغ كما قال الله تعالى لا. ولذا قال ما أسألكم عليه من أجر، عليه الضمير هذا يعود إلى أي شيء، ما أسألكم عليه على هذا التبليغ البلاغ وعلى أداء هذه الرسالة وعلى تلاوة هذا القرآن، أنا ما أسألكم أجر، وأيضا وما أنا من المتكلفين، ما عندي كلفة، لا أقول لكم إلا ما أمرني الله به. ولو سئل وليس لديه علم لا يفتي ولا يتكلم صلى الله عليه وسلم. اسمع أخي ماذا جرى له، جرى له صلوات الله وسلامه عليه مما يدلنا على عدم تكلفه أنه سئل عدة مسائل ولم يوحى إليه فلم يجب. عاما جعرانا جاء إليه أعرابي أراد العمرة، نوى، لبس جبة، وضع عليها طيب زعفران، أتى هذا الأعرابي إلى سيد الخلق، يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم هكذا؟ وأنتم تعلمون أن من أراد الإحرام يتجرد من النخيل، لا قميص لا جبة لا عباء لا فنلة لا سروال، وإنما يلبس إزار ورداء، والمحرم بعدما نوى لا يتطيب لا يضع الخلوق عليه. أتى وسأل رسول الله القضية، ما كان النبي عنده علم في هذا الأمر، فسكت ولم يجب ولم يتكلم إلى أن نزل الوحي عليه. ولما نزل الوحي عليه قال أين السائل؟ أتى السائل، أمره أن يزيل هذه الجبة وأن يغسل عنه. لكن نحن طلاب العلم اليوم، أو نحن الذين نقطن في طيبة أو مكة، يأتي إنسان يسألني مسألة وأنا ليس لي علم بهذه المسألة، أستنكف؟ أنا أقول لا أدري، أو أقول لا أتذكر الآن، أو أقول إنني قد نسيت، أو أقول أمهلني حتى أعود الغد وأخبرك. لا، بل لا بد أن أجتهد ولا بد أن أرد عليه ولو كان جوابي يخالف ما جاء به رسول الله. من ذلك الأمثلة، وأنا أضرب لك هذا المثال، أريد أن نتوقع، أريد أن نبتعد عن الكلام بما لا نعلم. نحن نتصل بطلاب العلم ومن العلماء الذين يأتون من الخارج، المهنة واحدة، العمل واحد، وشبيه الشيء منجذب إليه. اسمعوا يا إخوان، والله إن كثيرا من العلماء ينكرون علينا ويقولون أشياء لا نريد أن تسمع ولا نريد أن تقال. يقول لي أحد العلماء ذهبنا إلى المساجد السبعة أو المساجد الخمسة، هي في الأصل ثلاثة، وقبل 50 عام أنا أعرفها خمسة، ما أدري الاثنين من أين جاءت، وكتب التاريخ المدني ارجع إلى المطري، ارجع إلى السمهودي، ارجع إلى كل من كتب عن المدينة وتطرق لذكر المساجد، يقول خمسة، أنا أعرفها خمسة. نذهب ونحن صغار إلى أيام العيد إلى الخمسة المساجد، اليوم صارت سبعة، وأظن بعد سنتين تكون تسعة، وبعدين 11، وبعدين 13، و15، و17، و21، وامشي بالوتر. الشاهد، يقول العالم أتينا إلى مسجد سلمان وتحته موضع ماء صهري، فقلت أين الخندق؟ قال فقال لي مرافقي الخندق هو هذا الصهريج. الصهريج هذا الخندق. أيجوز لي أن أقول هذا الكلام لمجرد أنني مقيم بالمدينة؟ لا يجوز أبدا. الخندق ليس هذا الصهريج. الخندق حفيرة، حفرة كبيرة عميقة عظيمة، بدأت من الحرة الغربية واستمرت إلى الشمال وآتت إلى قرب الجرف، وبعد ذلك ذهبت إلى مسجد الدر، ثم بعد ذلك عادت إلى محطة الزغيبي عند مدارس البنات عند مسجد الراية، بعد ذلك توجهت إلى الشرق حتى أصبحت المدينة محصنة من الحرة الشرقية الغربية إلى الحرة الشرقية، لو سقط فارس لا يخرج. أراد فرس أن يقفز لا يقدر لا يقوى. حفرة عميقة عظيمة كبيرة، ظل الصحابة يعملون فيها 17 يوم يحفرون بالإيمان، بالإيمان والإخلاص لله، وتركوا الناحية القبلية ما وضعوا فيها خندق ولا حفيرة، لأن بني قريظة أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام بطيبة وهم يسكنون ناحية قباء وناحية الحرة الشرقية عند واقم، حرة واقم، ترك هذا الجانب لأنه كان قد وادع واتفق مع اليهود من يوم أن قدم إلى طيبة أنهم بينهم حل، بينهم اتفاق إلى آخره. فهل يسوغ لي ولك أو لزيد أو عمرو أو بكر أن يتكلم بهذا الكلام؟ سؤال آخر، تحدثت قبل يوم أو يومين مع إنسان فقال لي، قال لي بعض الناس إن هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، إذا دخلت من باب جبريل ودخلت إلى مبدأ الحجرة من الباب الشرقي يوجد شبه تابوت. قال هذا التابوت هو قبر رسول الله، وهذا كذب وكذب وكذب وخطأ ومليون خطأ. قبر النبي ليس من هنا، إن قبر النبي في بيتي داخل بيت عائشة، إن أقرب موضع للقبر من ناحية حجرة حفصة، الموضع الذي يذهب الناس ويقفون عنده ذاك الموضع أقرب موضع إلى قبر النبي من ناحية الرأس، بين موقف الناس وبين الجدار قرابة 3 أمتار، بعد ذلك جدار، بعد ذلك جدار، بعد ذلك حجرة عائشة، وقبر النبي داخل حجرة عائشة، وليس هذا التابوت الذي يرى. يا جماعة الإسلام، لا نتكلف في الفتوى ولا نتكلف في العلم، كل شيء يمكن أن ينطلي الكذب فيه والدعوة تكون فيه إلا في العلم. أنا أستطيع أن أقول لك الآن، أنا عندي 5 ملايين ريال أو دولار، 5 ملايين، وعندي 20 عمارة، وعندي 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 وعندي، من يستطيع يكذبني؟ ولكن إذا ادعيت أنني عالم وقلت أنا عالم وأنا متعلم، والله بمجرد ما أتفوه وأتكلم أهل العلم ينتقدونني ويعلمون أنا عالم ولا لا. ولكن أرباب الأموال إذا قلت عندي مال، مالي أنا حفرته في البيت، في أي بنك أقول لا أنا وضعته في البيت، أروني أريني أقول لا أري أحد، أنا ما سألت أحد وما طردت. ولكن لو قلت أنا متعلم أنا عالم أنا فقيه أنا بحر أنا كذا، تكون قصة أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. أتى إليه رجل شديد بياض الثياب، كبير العمامة، له جبة كبيرة، وجلس في مجلس الإمام أبي حنيفة، وكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه مريضا، كان قد بسط رجله، فلما رأى هذا الهيكل تأدب وضم إليه رجليه وجلس. والعمامة والجبة تصغي وتستمع. فسأل سائل أبا حنيفة متى يحل للصائم أن يفطر، الصائم متى يفطر؟ قال له الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه: إذا غربت الشمس. قام الهيكل وسأل: فإذا لم تغرب الشمس في ذلك اليوم كيف يصنع؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: عند ذلك يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي. إذا قال لا ينبغي لنا أن نتجرى في الفتوى، وعلينا أن نتقي الله ولا نظن لأننا نقطن في طيبة أو في مكة أو أننا عرب أو أننا عجم يحق لنا أن نتكلم في دين الله، يحق لنا أن نتكلم في شرع الله. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. فإن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه ضربت الناس إليه أكباد الإبل، وأتوا إلى طيبة الطيبة وسألوه عن أكثر من 30 مسألة، والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كلما سئل مسألة يقول: لا أدري لا أدري لا أدري. قال القوم للإمام مالك: يا مالك، لقد ضربنا إليك أكباد الإبل، أتيناك من بعد نسألك عن كذا وكذا مسألة، ما أجبتنا إلا عن مسألتين أو ثلاث. فقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: عودوا إلى بلادكم، وكلما مررتم بحي من أحياء العرب قولوا: سألنا الإمام مالك. فقال: لا أدري. إيش الذي يضمن؟ لا يضمن شيء، لئلا يقول على الله، لئلا يتقول على الله، ولئلا يتقول على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولئلا يتكلم. وهذا رسول الله لم يتكلم ولا يتكلم، أفهم بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي ما تكلف في الجواب وما تجشم الأمر، وإنما سكت حتى نزل الوحي. ولما نزل الوحي عليه قال عليه الصلاة والسلام: قولوا كيف وكيف. لا يتكلم. وعندما بدأ منه بعض التكلف في قضية من القضايا ومسألة من المسائل، الله تعالى عاتبه. القضية أنه زوج زيد بن حارثة زينب ابنة عم النبي، زينب عربية قرشية هاشمية، زيد ابن حارثة ولد عربي يمني سرق بيع آل إلى رسول الله، صار ملك للنبي، أعتقه النبي، ولما أعتقه تبناه، فقيل له زيد ابن محمد. نهى الله عن التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. زيد من اليوم لا يقال له زيد بن محمد. زوجه الرسول زينب، هذا شيء وهذا شيء. العرب جميعا يعرفون أن زيد رضي الله تعالى عنه تزوج زينب القرشية الهاشمية، هذا عار عند العرب. والعرب في هذا الباب شداد، ولا يمكن أن يزول هذا الأمر أبدا إلى يوم القيامة، لأن النبي المصطفى قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركوهن، أربع أشياء: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالأنواء بالنجوم، أربع أمور لا يتزحزح منها الجنس العربي. وإن كانت هذه الأمور منكرة الله حذر منها ونهى عنها، لكن طبعوا على هذا الأمر إلا من شاء الله، يعني الغالب على هذا الحال. بل الفخر الموجود قد يكون فخر بأسباب الصناعة، ثلاثة شباب إخوة من أب وأم أشقاء، أحدهما إذا صار صباخ أو صار حداد انقطعوا عنه، لا يزوجونه، لا يتزوجون منه. ليه؟ قال هذا صباخ وهذا حداد، وما دام حداد ينتهي هذه المهنة، هذه مهنة نقص، إذن نحن نتبرع عن أخينا هذا، وإن اليوم موجودة، لأن الرسول أخبر ولا بد أن يقع الأمر كما قال رسول الله، وكل يرى نفسه أنه أعظم من الآخر، هذا يقول أنا أعظم وهذا أنا أعظم، وهذه القبيلة أعظم وهذه القبيلة أحسن. والله جل وعلا جاء بالإسلام ليعيد الناس إلى رشدها، يعيد الناس إلى عقلها، وإلى أن تعلم الناس البشرية أنهم جميعا يعودون إلى آدم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والشاعر يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، لكن لا يمكن، هذا أمر لا بد أن يقع. فهذه زينب اللهم ارض عنها قبلت، انصاعت، سلمت الأمر لله، تزوجت زيد وهي تعرف زيد تماما، والنبي يعرف زيد تماما، والعرب يعرفون زيد تماما. زيد ترعرع ونشأ بمكة عند رسول الله، لكن الله تعالى أراد أن يسن سنن، أراد أن يبين حكم، وأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب، وأنك تتزوج زينب بعد زيد. الله أخبر النبي بهذا. فجاء زيد يشكو زينب، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك، لا تفرط، لا تطلقها، ابق معها. والحال أن الله تعالى أخبر أنها ستطلق، وأنها تكون زوجة للمصطفى مكافأة لها على طاعتها وعلى موافقتها للتزوج بزيد المولى. فالله تعالى عاتب النبي وقال له تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني الولد الذي تبنيت هذا لا تكون فيه الحرة. العرب كانوا يقولون زيد بن محمد، لكن زيد ليس بابن محمد، وليس لزيد أن يتزوج، أن يمتنع عن زواج أشياء، وأبوه المنتمى إليه لا تنتشر الحرمة، وإنما تنتشر الحرمة من ناحية ولد الصلب، من ناحية ولد الرضاع الرضاع، من ناحية ولد الأم. وأما الولد المنتمى إليه المدعى المتبنى لا تكون فيه الحرمة. خلاصة الكلام النبي لا يتكلم، وقل لهم يا محمد وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو، ما هو؟ القرآن، هذا التنزيل الحكيم ذكر، تذكير، تنبيه، قانون، نظام يجب أن يتأسى به وأن يعمل به، لا للعرب، لا لأهل الحجاز، لا لأهل نجد، لا للعجم، بل هو ذكر للعالمين. العالمين من هم؟ العالمون، ما سوى الله عالم، العرب، العجم، بنو سام، بنو حام، بنو يافذ، الكل عالم. فهذا القرآن ذكر للعالم، ذكر للروس، ذكر للأمريكان، ذكر لأوروبا، لآسيا، لإفريقيا، لأستراليا، لنيوزيلاند. إذا وجد جماعة في القطب الشمالي الجنوبي، هذا القرآن ذكر للعالمين، للكل. ولكن ويا للأسف، يا للأسف، رموا به وراء ظهورهم ولم يجعلوه شرعة، ولم يتخذوه منهاجا، وإنما ساروا خلف الشرق والغرب، ولهذا عصوا الله فأذاقنا الله تعالى الجزاء. إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. ويا للأسف، إننا في كثير من بلادنا وأقطارنا الإسلامية لا نرتضي هذا القرآن دستورا، ولا نرتضي هذا القرآن منهجا، ولا نرتضي هذا القرآن مربيا، وإنما هذا القرآن يصلح للحيض والنفاس، الحيض والنفاس والأمور التي تتعلق بزوجتك قبلت وانتهى. وأما ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بالنظر في الشؤون المالية، الشؤون الاقتصادية، الشؤون غير الأحوال الشخصية، فهذه ليس للقرآن دخل فيها. الله تعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. القرآن لا يصلح لهذا، وإنما علينا أن نعود في قانون شرقي أو غرب، وننظر ماذا يقول الشرق وماذا يقول الغرب، والذي يقولونه هو الذي يصلح وينفذ. ماذا يقولون؟ يقولون إذا سرق لا نسارع بقطع اليد، وتعلق اليد، قطع اليد والعضو هذا لا ينبغي بأي حال من الأحوال، ولكن نذهب إلى طبيب نفسي، ربما يكون هذا مريض مرض نفسي، ربما يكون مجنون، ربما يكون ملجأ لهذا العمل، فحان نبادر ونقطع اليد؟ لا. طيب، ذهب وسرق مسلح وغامر ودخل وقتل شخص وآخر وآخر، وأخذ الملايين، وأخذ الزوجة، أو أخذ البنت، أو أخذ الولد، وذهب وتكلم بالتلفون: ترى الولد عندي والزوجة عندي، إما أن تدفع مليون أو مليونين دولار ولا لا يعود إليه. هذا لا نقطع يده، لا نقطع رجله، لا نقتل. هكذا يقول القانون الوضعي البشري غير الصالح. ولهذا تراهم يرزحون الآن في جميع دول الغرب وفي جميع دول الشرق، البلاء الذي يوجد في بلادهم والله لا يوجد في بلادهم، والنعيم الذي تمنعون به تنعمون به من الأمر والاستقرار والله لا يوجد في أي بلاد لا تنفذ أمر الله ولا تقطع يد السارق. أنا مخبرًا أعلم الجيل السابق وأعلم الجيل اليوم، أعرف وأدرك تماما بحمد الله تعالى ما وقع قبل نصف قرن، قبل 50 عام، وأعلم ما وقع اليوم. والله لا يوجد في أي بلاد على وجه هذه المعمورة، على وجه هذه الأرض، ما يوجد من الأمن والاستقرار الذي يوجد في هذه البلاد بسبب أنها قطعت أيدي قليلة لا تبلغ 20 سنة. واذهب إلى أي موضع، كما قلت لك، يغتصب الرجل المليونير وبعد ذلك يكلم بالهاتف بالتلفون، هو عندنا ابعثوا الى كذا في بنك كذا مليون مليونين ثلاثة اربعة نطلقوا عليه. قانون الغاب يقول لا بأس، قانون الاسلام يقول هذا محال. والله تعالى يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. الجزاء تقطع يده ورجله او يقتل او يصلب، يوضع على علم حديد وهو حي ينظر الناس ايش هذا، هذا قاطع طريق، هذا يخيف الامر، هذا يعمل كذا وكذا. وقد تجولنا في كثير من بلاد العالم الاسلامي وكانت كنا ننصح بأنك لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تسر إلا 200 ميل و70 ميل و80 ميل بسبب الإجرام والبعد والسرقات. فاحمدوا الله على ما حباكم ولنعتز بهذا الإسلام وهذا الدين.